السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا في أهم ملفات الليلة نتابعها. موالون لإيران في العراق يطالبون بالتطبيع، وكذلك أيضا نتابع نائب إيراني يكذب حزب الله شحنات الوقود مدفوعة الثمن، وكذلك أيضا نتابع خسائر بالعشرات ضربة موجعة لميليشيا الحوثي في مأرب. وفي نقاش الليلة نواصل سلسلة سير أعلام الرافضة، نتحدث اليوم عن الشيخ المفيد. إذن مشاهدينا الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو. قبل أن أتطرق إلى هذه الملفات أرحب بضيفي فضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل. أهلا بك شيخ حازم.
أهلا دكتور حسين.
الله يحفظك، شرفنا بهذا اللقاء.
ربنا يحفظك ويبارك.
خلونا مشاهدينا الكرام نبدأ أخبارنا من العراق، حيث عقد نحو 300 عراقي منهم ساسة وقيادات عشائرية مؤتمرا في أقليم كردستان تحت عنوان السلام والاسترداد، دعوا فيه للتطبيع مع إسرائيل. اللافت أن المؤتمر حضره بعض المعروفين بقربهم لإيران وشخصيات شيعية مقربة من الفصائل الطائفية المسلحة، غير أن الحكومة العراقية أعلنت رفضها القاطع لأي اجتماعات غير قانونية يعقدها البعض ويرفع فيها شعار التطبيع. لكن اللافت أن تصريحات صدرت عن مسؤولين شيعة اعترفوا فيها أن التطبيع في العراق سيبدأ من النجف، أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي وهو من الساسة الشيعة البارزين والذي كان تابعا في السابق للتيار الصدري.
سيد بهاء باختصار أرجوك، هل العراق قابل للتطبيق في هذه المرحلة؟ ممكن يطبع؟
مهيئ جدا، كل الظروف مهيئة. ينظر القرار وأزيدك علم، ممكن أن يصدر، بس لا تسألني أترجاك، ممكن أن يصدر قرار التطبيع أولويات من النجف مو من بغداد.
من النجف وليس من بغداد.
لا تسألني بعد، لا تسألني.
من العراق إلى لبنان، في تصريح يكذب بشكل صريح دعايات حزب الله قال نائب إيراني إن النفط الذي ذهب إلى لبنان مدفوع الثمن وأنها تجارة رابحة مع القطاع الخاص اللبناني. وبعد أن أعلن زعيم حزب الله قبل أيام أن صهاريج الوقود الإيرانية التي دخلت البلاد آتية من مرفأ بنياس السوري هدية دعم من النظام الإيراني للشعب اللبناني الذي يعاني أزمة خانقة، كشف عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني مفاجأة. فقد أعلن عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني هادي بيكي نجاد أن الوقود الإيراني الذي أرسل إلى لبنان لم يكن مجاني، وأضاف أن ثمن تلك الشحنات مدفوع. كما أكد أن الأموال وصلت إلى طهران، مكررا أن الشحنات لم تكن بالتأكيد مجانية بحسب ما نقل موقع إيران انترناشونال. وكانت صهاريج الوقود دخلت إلى لبنان منتصف الشهر الجاري واستقبلها أنصار حزب الله بإطلاق الرصاص وصواريخ الار بي جي ودون تواجد أي مسؤول رسمي من الحكومة اللبنانية. وضمت الشحنة الأولى قافلة من 80 صهريج بسعة 4 ملايين لتر أفرغت حمولتها في مخازن محطات الأمانة في مدينة بعلبك التابعة لحزب الله والمدرجة منذ العام 2020 على قائمة العقوبات الأمريكية قبل أن يتم توزيعها لاحقا وفق لائحة أولويات حددها الحزب المدعوم إيرانيا. كان لافتا أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن دخول شحنات النفط الإيرانية إلى لبنان هي انتهاك للسيادة، خاصة أنها تهدد البلاد بمزيد من العقوبات باعتبار أن قطاع النفط في إيران خاضع للعقوبات، وأي شخص أو كيان أو دولة تتعامل معه تكون عرضة للعقوبات.
From Syria just yesterday. This was, of course, facilitated by Hezbollah. Do you welcome that support?
In fact, I tell you frankly, I am sad. I am sad because this is a lack of the sovereignty of Lebanon. I prefer not make any further comment because we are trying to solve this in a very calm way.
إلى اليمن، حيث تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم ضربة موجعة على يد الجيش الوطني غرب محافظة مأرب. فقد سقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات في مواجهات مع عناصر الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية في جبهة القصارى غرب المحافظة الغنية بالنفط بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الجيش أخمد عملية هجومية لميليشيا الحوثي في القصارى مؤكدا سقوط غالبية العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. كما أشار إلى أن جثث عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة عند خطوط التماس. وفي وقت صادق اليوم أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني بتجدد المعارك في محيط مأرب. كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس أنه في الساعات 48 الماضية قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة. يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي 2021 من هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية. وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين، واصلت الميليشيات محاولتها التقدم دون أن تحرز أي نتائج ملموسة وسط مقاومة الجيش ومقاتلي القبائل. إذن مشاهدينا الكرام، يعني هذه كانت أهم الملفات التي سلطنا الضوء عليها في هذه الليلة. نواصل ونتابع الموضوع الأساسي الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهي السلسلة التي بدأناها منذ أسابيع وما زلنا نكمل هذه السلسلة، سير أعلام الرافضة. ونتحدث اليوم كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة عن الشيخ المفيد. مرة أخرى أجدد التحية على ضيفي فضيلة الشيخ حازم الوزيري. أجدد عليك التحية مرة أخرى شيخ حازم.
بارك الله،
الله يحفظك شيخ حازم. يعني في هذه الحلقة نتحدث عن المفيد، احنا تحدثنا عن العديد من سير اعلام الرافضة، ذكرنا العديد من الشخصيات، كان على رأسهم عبد الله بن سبأ مؤسس هذا الدين. في هذه الحلقة نتحدث عن المفيد. اولا، من هو المفيد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فتوطئة قبل أن نبدأ في تعريفنا بأحد علماء الشيعة وأحد رجالاتهم الكبار والذين قام عليهم الدين الشيعي، وهو شيخهم المفيد وابن المعلم. طبعا نحن انقطعنا في الحلقات الماضية، في ثلاث حلقات متتالية كنا نتكلم فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأئمة الأربعة، ثم عدنا هذا اليوم إن شاء الله إلى سيرتنا وطريقنا، وهو الكلام عن علماء الرافضة. لمن لم يكن متابعا لنا أو من باب التذكير، نحن في هذه السلسلة نتكلم عن علماء الرافضة. وكلمة أعلام ليس معناها الثناء، لأن بعض الناس يعلق أحيانا لما أتكلم عن في مواقع التواصل،
نحن نتحدث عن المشاهير.
سير أعلام، والدليل حتى الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم في كتابه سير أعلام النبلاء سماهم النبلاء، ومع ذلك ذكر فيهم الملحدين وذكر فيهم أصحاب الفرق وذكر منهم الشيعة والرافضة وغيرهم. يعني فهنا الكلمة المقصود بها العلماء أو الأعلام الذين عند هؤلاء القوم. الهدف من هذه السلسلة ليس هو حكايات وليس هو تاريخ بالمعنى المفهوم، وإنما هي أن نعلق أو أن نبرز عقائد الشيعة من خلال تلك الشخصيات.
صحيح.
وأنا سبحان الله يعني من خلال هذه السلسلة يعني بدأت ألاحظ شيء، يعني لو تتبعته ممكن أنا أصنع كتابا في هذا أو مقالا مطولا، وهو أصول البدع التي دخلت الشيعة. يعني نحن حتى الآن مثلا تكلمنا عن 4 أو 5 من علماء الشيعة أو من كبار رجالات الشيعة، لاحظنا شيئا أنه ما من واحد فيهم إلا ونسب إليه شيء وعلى لسانهم. نحن لا نتكلم على لسان أهل السنة حتى لا يقولوا كيف تستشهدون علينا بمن هم أعداء لنا، لكن نتكلم عن علمائهم من خلال كلام علمائهم ومن الموجود في كتبهم. يعني نحن ذكرنا مثلا لما تكلمنا عن عبد الله بن سبأ من كلام علماء الشيعة أنفسهم أنه هو أول من تبرأ من الشيخين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من قال بالبراءة منهم. يبقى معنى هذا أن هذا الموضوع وضع على يد رجل، وكذلك حين تكلمنا عن غيره. واليوم إن شاء الله سنجد بعض الأمور أو بعض المعتقدات التي عند الشيعة كان أول من تكلم عليها هو الرجل الذي سوف نتكلم عليه اليوم، وهو الشيخ المفيد.
نفهم من ذلك أن هذا الدين بني من الأساس على باطل، وكل ما جاء فيه وكل مؤسسي جاءوا بالخرافات وجاءوا بالبدع. ليه أنا بسأل هذا السؤال؟ لأن بعض الشيعة أحيانا يجي يتصل عليك ويقول لك يا جماعة أنتوا بتأتوا لنا بنماذج، هذا الدين دين وسطي، دين الشيعة يعني هو يقول لك دين وسطي ودين معتدل، واللي احنا بنشوفه اللي انتوا بتعرضه لنا وكلام المعممين ده كله دخيل على هذا الدين. ده انا بكلمك عن مين؟ عن بعض من يعني يدعي ان هو معتدل او من معتدلين الشيعة، وان اللي انت بتطلعوهم على الشاشات دول لا يمثلوا 5% من المعتدلين في الشيعة. ده تأكيد على ان هذا الدين دين مبني على الخرافات ومبني على البدع، مش دخيل على الدين الشيعي. يعني ده اساس الدين، مش حاجة دخيلة على الدين الشيعي.
جزاك الله خيرا. ومن هذا الكلام انا اعلق على نقطة مهمة جدا في حواراتنا مع الشيعة. لابد ان يفهم الشيعة امرا، وهو انهم اذا كان عندهم من يناظرنا يأتون باخطاء علماء اهل السنة.
تاني، باخطاء علماء اهل السنة
مهمة جدا جدا جدا. يعني مثلا اذا كلمت الشيعة عن مسألة يقولك ما هي موجودة عندك، تكلمه مثلا عن اي مسألة، ما اي مسألة شاذة، يقولك سوف تجد عند علماء السنة. قل له هناك فرق بين ان يكون المسألة موضع إجماع أو من المسلمات في صحيح. ديننا، أو أن تكون خطأ لعالم شذ به أو أخطأ فيه. هذا هو الفرق الذي بيننا وبينكم. أنا لو أن خطأ فرديا عندك لا أحاسبك عليه ولا ألزم الدين الشيعي به، لكن أن يكون أمر يكاد أن يكون موضع الإجماع، هنا الفرق. يعني مثلا إذا ما نظرت شيعي، إذا ما نظرت شيعيا فقلت له عندكم يقولون إن القرآن محرف، يقول لك وعندك من علماء السنة من قال إن هذه الآية زائدة أو هذه الآية ناقصة، قل له أولا هذا العالم السني قد يتكلم عن الناسخ والمنسوخ وقد يتكلم عن القراءات وغيرها
صحيح،
لكنه لا يقصد التحريف ولا يقصد أن القرآن الذي بين أيدينا هذا ناقص أو محرف أو في كذا. ويقولون طبعا دائما يحتجون علينا ان ابن مسعود كان يحذف المعوذتين من القرآن ويقول احذفوهما، وكان يحكهما من المصحف، وكان يظن انهما دعاء، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهما الحسن والحسين. قل له اولا يعني هو احنا طريقتنا مثلا يعني لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيلني وطيلك. المفروض الاول ان تجيب على ماذا؟ على السؤال، ثم بعد ذلك تلزمني. يعني حين من باب الانصاف ومن باب ال 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 الترتيب في المناظرات والكلام، أنا إذا ما وجهت سؤالا للذي أمامي عليه أولا أن يجيب بما عنده، ثم بعد ذلك يلزمني بما عندي. لكن لا تقول أقول لك عندك القرآن محرف، تقول وأنت عندكم محرف، أقول لك عندكم من يشتم أصحاب النبي، تقول أنتم عندكم كذا. لا، الأول أن تجيب على الذي سألتك عليه، يعني لا تدخلوا واحدة بوحدة يعني. وعلى كل ابن مسعود، أنا أصرت هذه النقطة يعني لأنهم صحيح. دائما يسيرونها
نقطة مهمة جدا.
ابن مسعود أولا له قراءة ثابتة. قل الآن أسهل ما يكون، أولا هناك فرق ما بين عصر تدوين القرآن وتجميعه وما بين العصر الذي جاء بعد تجميع القرآن. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان البعض يسمع الآية والآيتين والسورة والسورتين، وبعضهم قد لا يسمع بعض الآيات فلا يعرفها، فلذلك حدث بعض الإنكار عليهم، حتى جمع أبو بكر رضي الله عنه الجمع الأول للقرآن، ثم بعد ذلك جاء عثمان رضي الله عنه، فلما رأى الناس قد اختلفوا كل بقراءة وكذا حرق المصاحف، وأسأل الله أن يجعله في الفردوس وبإذن الله هو كذلك جزاء ما حفظ لنا كتاب الله عز وجل من التحريف والتبديل، فجمعه الجمع الذي بين أيدينا الآن. يبقى الآن لماذا الذي حدث هذا في زمان الصحابة؟ لأنه كان زمان تدوين، كان زمان
تدوين.
وابن مسعود فعلا ثبت عنه أنه كان يظن أن المعوذات إنما هي رقية لمن النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. ثم بعد ذلك بعد أن استبان له ما الذي حدث، الآن عندنا قراءة لابن مسعود أم لا؟ عندنا قراءة ثابتة يصل سندها إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود. هل هذه القراءة، وهنا فرق، العلم تأخذه من من؟ تأخذه من أهله. يعني علم القرآن تأخذه من القرآن أم تأخذه من الروايات الحديثية؟ أخذه من علماء القرآن، علماء القراءات. الآن عندنا قراءة ثابتة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. السؤال لكل الشيعة، هل فيها المعوذات التي كان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أم لا؟ قولا واحدا فيها بالإجماع، يبقى انتهى الأمر. يبقى الذين قرأوا عن ابن مسعود كان ماذا؟ يبقى كان هذا قوله في الأول لم يكن يعلم أنها من القرآن، ثم صحيح. بعد ذلك بعد أن قال له الصحابة رجع عن هذا القول، ليست مشكلة، لأن كما قلنا كان زمن تدوين وتجميع. لكن وليكن، انظر يأتون كما قلت بأشياء فردية، لكن هل تساوي هذا أو تأتيني بعالم أحد الشيعة أحد الذين يناظروننا؟ والله يأتي بأقوال لعلماء من السنة أنا لا أعرف حتى العلماء أصلا، يعني لا أعرف أسماءهم، يقول لك وذكره فلان في كتاب فلان. هؤلاء كأنهم كتائب يتلصصون على كتبنا، وللعلم أكثر الشبهات التي يثيرها الملحدين الملحدون أو المستشرقون أو غير المسلمين أخذوها من الشيعة حتى يصلوا إلى أخطاء المسلمين. يقول لك والعالم فلان الموجود في القرن السادس واسمه كذا ليس مشهورا أصلا قال بأن هذه الآية ليست من القرآن. قل له العالم غير مشهور وهذا خطأ منه لكن أتكلم عن إجماع علماء السنة. هل يقولون بهذا أم لا؟ لا. لكن عندك اسمع الكلام في لما يقول لك وأن الأمر بلغ حد التواتر لما المجلسي يقول في مسألة التحريف أن الأمر والروايات التي جاءت فيها بلغت حد ماذا؟
التواتر.
حد التواتر. هذا هو الفرق. يبقى أنا أكلمك عن قاعدة لا أكلمك عن أخطاء فردية. وهذا هو الفرق الذي بيننا.
نعم
هو بينهم.
نعم المفيد من هو المفيد؟
الترجمة للشيخ المفيد اليوم يعني حتى أعلق الكلام
فضل.
يبقى الآن حين ندرس هؤلاء هذه الشخصيات سنجد للذي يتابعنا يستطيع أن يؤسس الدين الشيعي كله من خلال رجالات الدين الشيعي ليس من خلال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلال الأئمة. يعني في كل مرة نتكلم عن عالم نقول هو أول من قال بكذا أول من قال بكذا أول من قال بكذا حتى تجتمع لنا هذه الأوائل في البدع والأمور فتنتج لك الدين الشيعي الموجود الآن. يبقى هذا الدين هو نتاج بشري وضع بشري ومن كلام علماء الشيعة. يعني ليت من يتفرغ للجمع. الشيخ الألباني رحمه الله كان يفعل هذا في كتب أهل السنة كان في أثناء بحثه وسرده للكتب الشيخ الألباني كان يفعل ما يسمى بالسرد يعني يأتي للمطولات ففعل ماذا كان يجد مثلا البدعة ويقولون وهذه البدعة أول من قام بها فلان وهذه البدعة أول من قال فهذه تسمى أصول البدعة. يبقى أنا كده عرفت من أين أتت هذه البدعة ومتى بدأت. معنى ذلك أن هذا الأمر قبل هذا الرجل لم يكن من
ما كانش موجود.
لم يكن موجود. طب هل الدين يستحدث فيه شيء من العقائد؟
لا طبعا
لا. وهذا الكلام سوف ترونه عمليا اليوم إن شاء الله. المفيد هو أحد أكبر علماء الدين الشيعي بكلام علمائهم. طبعا هو محمد بن النعمان ولد سنة 336 احنا يعني معنى كده ان هو دخل ولد في عصر الغيبة الكبرى العصر الغيبة الصغرى اللي هم طبعا يقولوا كان هناك نواب للمهدي ثم بعد ذلك انقطعت وكذب المؤقتون وكذب النسابون وكذب الذين يحددون وقتا لخروج المهدي انتهى هذا العصر سنة 329 ودخلوا الى يومنا هذا في عصر الغيبة الكبرى. يعني المهدي عندهم الان له أكثر من 1000 عام كما يقولون غائب غيبة كبرى لا ندري متى يخرج
في السردات
حتى قال يعني لكن لا أدري كيف يغيب ثم بعد ذلك ينتفع به ينتفع بكلام علمائهم الذي ينتفع الذي يقول أنهم انتفعوا بالإمام المهدي في زمن غيبته مجنون. هذا كلام علمائهم. أظن حيدر حب الله قال ومن يقول بهذا القول ولا يقول بهذا القول إلا من سلب الله عذر محمد آصف محسني في كتاب المشارات بحر الأنوار قال ولا يقول أحد أنه ينتفع بالمهدي في زمن غيبته في أمور الدين إلا من سلب الله عقله. هذا كلام علماء الشيعة في دينهم ومعتقدهم يعني حتى لا يلوموننا على ما نقوله عليه.
دول اللي الشيعة بياخدوا منهم دينهم.
هذا أحد علماء الشيعة محمد آصف محسن أحد أكبر رجالات الحوزة يقول الذي يقول أننا ننتفع بالمهدي في زمن الغيبة مجنون. يعني الغيبة هذه لا تسقل بل بالقل وقد تمتد هذه الغيبة لآلاف السنين بل لملايين السنين. يبقى ما الفائدة منها؟
طب أنا عايز أسأل سؤال. أنا دلوقتي لو جيت سألت الشيعي أنت بتاخد دينك منين؟ هل أنت بتاخد دينك من قرآن ولا بتاخد دينك من مراجع ولا بتاخد دينك من علماء ولا من معممين ولا منين بالظبط؟ ما أنت لما تيجي تكلمه عن مراجع لو جبت له رواية يقول لك لا ده الرواية دي ضعيفة. لما تيجي تجيب له يعني أصح كتب عندهم الكافي يجي يقول لك لا استنى الكافي برضك مش كله صح. ما انت عندك يجي لو في 16,000 حديث ولا رواية عندك يجي بتاع 12,000 كلهم روايات ضعيفة وعندك بس مش عارف في كم ألف هم اللي صح. بياخدوا دينهم منين؟
الشيعي الشيعة الدين الوحيد على وجه الأرض الذي يجمع بين المتناقضات وليس هذا من باب المبالغة ولا من باب الذم فيهم لا هذا وصف وصف حقيقي يعني أنا لا أتجنى عليهم والله في هذه الكلمة. الدين الوحيد يعني كل دين وكل ملة على وجه البسيطة لها قواعد تسير عليها.
ده حتى الدين الوحيد اللي هو يعني بيدعوا ان هم مسلمين ما سمعتش عندهم قال رسول الله أبدا
صلى الله عليه وسلم قال دائما ينسبون للأئمة لكن الدين يجمع بين المتناقضات أولا ودين النظري يختلف كل الاختلاف عن الدين العملي. عمليا يوافق أهل السنة في كثير من المسائل. يعني أنا لو أعرف أن حضرتك هتقول هذا الكلام كنت قلت لهم يجهزوا لنا مقطع في إحدى المناظرات في منذ كم عام انا فعلت ايه، فعلت ورقه هكذا بهذه الطريقه وكتبت فيها روايات وطبقت الورقه وعرضته على الهواء، كنت مطبق نصف الورقه وذكرت روايات قلت للضيوف الشيعه كان علي الكناني وحميد البغدادي، قلت لهم احد الطيبين اعطاني هذا الكلام، اسمعوا هذه الروايات، ثم ذكرت روايات كلها من اهل السنه في المعنى يعني، قلت لهم ما رايكم في هذه الروايات؟ الكناني قال هذه الروايات لا يقولها الا واحد كبير مخرف في السن، قلت له فعلا كلام جميل، وانت يا شيخ حميد قال هذا كلامك كلام لا يقوله عاقل، والمقطع موجود اظن بعنوان الشيخ حازم الوزير يصنع فخا للشيعة، قلت له خلاص جميل انا افتح هذه الورقه اكملها، اما الروايه الاولى فهي في كتاب عين الحياه عن المعصوم، واما الروايه الثانيه فهي عن المعصوم الاول، واما الروايه الثالثه عن المعصوم الرابع،
يعني حتى لو مش عارفين بينهم
والله الروايات عندهم الروايات موجوده عندهم لكنها توافق اهل السنه، وهذا الذي اقوله، يعني عمليا الدين الشيعي عمليا على ارض الواقع يكاد يكون كالدين السني نظريا لا، يعني اولا هو يقول لك لا تقبل من الصحابه، لماذا؟ لو سالته لماذا لا يقبل من الصحابه يقول لك لانه بشر يصيبون وماذا؟
ويخطئون،
ولا بد أن يكون هذا الدين لا يؤخذ إلا عن من؟ إلا عن معصوم. جميل، هذا كلام نظري. نعم. كلام نظري. نحن نقول لهم أولا الله عز وجل الذي أمرنا أن نأخذ هؤلاء بنص القرآن وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا، والله قال فاسألوا أهل الإيه؟ أهل الذكر. والأمة في مجموعها تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التبليغ، إذ أنه لا نبي بعد هذا النبي، فكرامة من الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم قامت مقام الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل، فحملت هذه الأمة من فضل الله عليها أن حملت هذا الدين إلى لتبلغه إلى أن يشاء الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. قل لهم يعني أنتم تقولون لابد أن يبلغ الدين من؟ معصوم.
معصوم.
لماذا؟ انظر تعليلهم، يقول حتى لا يقع خطأ. قل لهم طيب وبعد غيبة المهدي ما الذي عمن تأخذون دينكم؟ قالوا قال لنا المعصوم ارجعوا إلى رواة حديثنا. رواة حديثنا الرواة البشر غير المعصومين الذين يصيبون ويخطئون. طب ما الفرق بينكم وبيننا الآن؟ يعني بالعكس نحن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأنتم تأخذون عن وسائط. يعني أولى أن أخذ
رواة حديثهم دول اللي هم مين؟ اللي هم الكافي والكليني وهو والمفيد
الآن سؤال سؤال، هو قال لابد أن يؤخذ الدين عن معصوم بعد المهدي منذ 1280 عام عمن يأخذ الشيعة دينهم الآن؟ هل يأخذونه عن معصوم ولا عن وسيط عن طريق إلى المعصوم؟
الوسيط.
طيب البسيط هذا يصيب ويخطئ أم لا يصيب ويخطئ؟
يصيب ويخطئ.
طيب ما الفرق بين الشيعي هذا الشيعي الذي قال أنه لابد أن تأخذ عن معصوم، كان المعصوم في زمن النبي هو النبي ثم الأئمة، قلنا لهم نحن نأخذ من النبي عن الصحابة الذين بلغوا هذا الدين وتفرقوا في الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، قالوا لا هؤلاء يصيبون ويخطئون، قلنا لهم طيب أنتم بعد نهاية الأئمة إلى غيبة المهدي الإمام الثاني عشر وأنتم الشيعة الآن هناك 1200 عام عمن تأخذون الدين؟ هل هناك معصوم هنا؟ طيب هل تأخذون الدين عن المعصوم مباشرة؟ هل يزعم الشيعة الآن يستطيعون بعد غيبة المهدي إن كان هناك مهدي، لكن أنا تنزل معهم في كلامي، يعني لو وجد مهدي معصوم هل يأخذون عنه مباشرة أم يأخذون بواسطة؟ طيب الواسطة هذا أو الوسيط أو الحلقة التي بينهم وبين المعصوم انتهى الأمر. يبقى عمليا هم من؟ عمليا كمن؟ كمثل أهل السنة والجماعة يأخذون عن أناس عن بشر الذين أخذوا عن المعصومين. طيب قل لهم في مسألة مثلا الحاكم المتغلب، نحن نقول له السمع والطاعة، وإن تأمر علينا حاكم يعني له سمع وطاعة ونصلي خلف كل بر وفاجر، يقول لا بل إن الأئمة الشجعان والأئمة كذا وكذا، قل لهم طيب علي بشجاعته رضي الله عنه وكلهم شجعان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يخرج على أبي بكر ولا على عمر؟ يقول لم يجد أعوانا، يعني معنى ذلك بمفهومي أنا أتكلم عن طريقتهم يعني بإلزام بعقلهم، يبقى معنى ذلك ماذا فعل؟ قبل الأمر الإيه؟ الواقع ورضي أن يكون تحت الحاكم المتغلب عليه، وهذا الكلام الذي من؟ الذي نقوله نحن. يبقى عمليا هم لا يستطيعون إلا أن يفعلوا مثل ديننا ومثل طريقتنا، طيب يقولون القرآن محرف، وهذا متواتر عندكم يا معشر الشيعة، متواتر. وقلت فرق بين أن تقول متواتر وأن تأتيني بروايات شاذة أو عندي أو مكذوبة أو كلام لبعض العلماء غير المعروفين. قل له طيب عمليا نحن نقول القرآن غير محرف، نحن أهل السنة والجماعة، وعمليا نقرأ هذا القرآن. طيب وأنتم عمليا تقرؤون هذا القرآن أم غيره؟ يقرؤون ماذا؟ يقرؤون نفس القرآن.
نفس القرآن
لا يستطيع أن يقرأ غيره أصلا. لذلك وضعوا يعني ذر الرمادي في العيون. ماذا قالوا؟ قالوا لكن جاءت الروايات، قالوا اقرأوا هذا القرآن حتى وإن كان محرفا إلى أن يأتي إلى أن يقوم القائم فيخرج الإيه؟ القرآن الصواب. يعني معنى ذلك أنت عارف أنك أنت بتعبد ربك على دين باطل وتقبل، يعني في هل هناك عقل يقبل هذا؟ يقول لك اقرأ هو محرف. لا، وهذا كلام المفيد.
بس من باب الأمانة يا شيخ حازم، يعني بعض المتصلين الشيعة لما بيجي بيدخل معاك، لما تيجي تسأله سؤال أنت تؤمن أن القرآن محرف ولا غير محرف، يقول لك لا القرآن غير محرف، لكن الاختلاف ما بيني وما بينك في الفهم، في فهم القرآن الكريم. أنت بتفهمه بطريقة وأنا بفهمه بطريقة، أنت بتفسره بطريقة وأنا بفسره بطريقة، لكن في البعض منهم بيقول أن القرآن غير محرف، لكن طريقة الاختلاف ما بيني وما بينك في فهم القرآن وفي تفسير آيات القرآن الكريم. حتى أن البعض منهم يعني زي ما قلت لك قبل كده قال على الآيات الصريحة لتوحيد الألوهية هي لا إله إلا الله، قال لك تحتاج إلى التفسير، فهمي ليها غير فهمك أنت ليها.
طيب جميل. الرد من أوجه، أما الوجه الأول فهؤلاء أكثرهم عوام، يعني أنا أقول هؤلاء طيبين مساكين. أنا حين أكلم إنسان لا أكلمه بما يعرفه هو، ألزمه بماذا؟ لا ألزمه بالواقع الذي يعيشه، لا، في علم في العلوم وفي المناظرات. أنا ألزمك بكتبك،
صحيح،
أنا ألزمك بالذي تدين الله به. أنا هذا أتي بك من كتب، لا تقول لي مثلا أحدثك عن مسألة موجودة عندك في كتبك، لا تقول لكن أنا وفلان ما بنعملش، أنا مش ملزم به. مع احترامي لك أنت خلاص معرفك
أساسيات الدين عندك إيه؟
ما هذا هو أقول، يعني أنا دلوقتي لما أناظر مثلا شيعي في مثلا في أي وسيلة في البلتوك ولا في غيره في ويقول أقول له هذا العالم، يقول أنا لا أقول، خلاص أقول له طيب أنا يعني لما أكلمه أقول الكليني ولا أقول مثلا حسين حيدر ولا غير ولا كذا. أنت الناس لا تعرفك، لكن تعرف من هو الكليني، تعرف من هو المجلسي، فأنا ألزمك بكتبك. يبقى هذا أولا. يبقى أنا ليس لي شرط بما يقوله هؤلاء الناس، لأن أكثرهم غير مطلع لم يقرأ. أنا أقول لو أن الشيعة يقرؤون كتبهم كثير منهم سوف يترك هذا الدين، لكنهم هناك حائط صب، حائط منيع ما بينه وبين كتبهم، وهم المعممين ينقلون له ما يريدونه فقط. طيب ثانيا أنا كنت استغفر الله كنت أقول شيء في هذه المسألة. استغفر الله.
نعم. طيب رجوع الشيعة إلى الكتب، هل الشيعة بيرجع إلى الكتب؟ وإذا حب يرجع إلى الكتب
أستأذنك أتفضل. في مسألة دائما هو يريد أن يهرب من مسألة التحريف إلى مسألة التفسير. لا،
التفسير
التفسير لا يختلف عليه، يعني حتى التفسير الإشاري خلاص تفسير. حتى إن كان مصيبة مخطئة يا رجل، أنا أتكلم عن الأحرف الثابتة، لا أتكلم عن التفسير. ما نحن عندنا تفسير، نحن عندنا مئات التفسير في كتب أهل السنة والجماعة. هل نقول مثلا ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي، هل نقول أن هذا الكلام الذي يكتبه يعني القرآن مثلا مجلد، لما يأتيني تفسير فيه 20-30 مجلد، هل أقول أن هناك زيادة ونقصان في القرآن، أم أقول أنه يذكر أقوال العلماء وكذا وآراءهم والمسائل الفقهية والخلافية والنحوية وكذا وكذا؟ صحيح أم لا؟
صحيح.
يا أيها الشيعي أنا لا أكلمك في هذا، أنا أكلمك في أحرف القرآن، في أحرفه، في هذه الآيات، في هذه الصور. لما يكون عندك في أصح الكتب عندك وبأسانيد صحيحة، لما يقول مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي في القرآن يقول لك لا، ما هكذا أنزلت بنفس اللفظ، ما هكذا أنزلت،
موجودة الفيديوهات،
إنما كنتم خير أئمة. يبقى هل هنا ده تفسير ولا تنزيل؟ نحن نتكلم في التنزيل لا نتكلم في التأويل. التفسير خلاص أنت تورث تفسيرها كذا وكذا، أنا لا أكلمك في هذا، لكن أتكلم عن آيات القرآن هذه. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى هنا تقولون أن هناك من اقتص أو من قص هذه الآيات ومن حذف هذه الآيات عمدا، وبالمناسبة الشيخ المفيد يقول بهذا الكلام. يبقى نرجع الآن
للمفيد.
إلى المفيد. هو أحد كبار علماء الشيعة، كما قلنا ولد سنة 336 هجرية في قرية تسمى سويقة البصرة البصري ترعرع في كنف والده الذي كان معلما، لذلك يلقب بابن المعلم، يعني يقول لك وقال ابن المعلم هو الشيخ
اللي هو المفيد،
وهو من أكثر يكاد يكون أحد المؤسسين للدين الشيعي الموجود الآن. قال عنه الطوسي الذي سوف نتكلم عنه بإذن الله في الحلقة القادمة، وهو شيخ الطائفة، قال فيه اسمعوا ثناء الطوسي على الشيخ المفيد، قال محمد بن محمد بن النعمان المفيد يكنى أبا عبد الله المعروف بابن المعلم، كان والده معلم لذلك لقب بابن المعلم، قال من جملة متكلم الإمامية، وللأسف أكثر لو حين نتكلم عن ترجمة الذين كانوا في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع أكثرهم متكلمين، يعني دخلوا في علم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام، ولذلك هذا يعني أفسد عليهم دينهم ودنياهم. قال انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته، وكان مقدما في العلم وصناعة الكلام، وكان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، حاضر الجواب، وله قريب من 200 مصنف كبار وصغار. بمناسبة الترجمة اسمح لي أن أقول شيئا.
تفضل.
علماء الشيعة لا سيما الأوائل منهم أكثرهم لم يكن يظهر اعتقاده، بل أنا أزعم، وكلمة أزعم معناها يعني أنا أتبنى هذا القول، أن كثيرا من الكتب الموجودة الآن منحولة على هؤلاء العلماء، لأنك أحيانا تجد علماء السنة يذكرون هؤلاء العلماء فلا يتكلمون عن هذه الكتب ولا عن الغلو الذي فيها، ورأينا هذا جليا حين تكلمنا عن الكليني، يعني الذين ترجموا له قالوا وكان من خيار الإمامية ومن كذا ومن كذا، طب أين الطامات الموجودة في كتبه؟ هذا أولا.
نعم.
ثانيا عندي شيء يا دكتور حسام، وهو أن الشيعة تعودوا على التمويه، وهذه طريقتهم اللعب بالألفاظ، يعني ممكن يعني أنا قرأت مقالا في أحد المواقع الشيعية وسأنقل منه الآن إن شاء الله، ينقل ترجمة علماء السنة كالذهبي وابن حجر للمفيد ويقول انظروا كيف يثني علماء الشيء علماء السنة على الشيخ المفيد، هو يقول لك يعني والفضل ما شهدت به والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني يقول لك هذا الرجل كان عالما حتى عند علماء من حتى عند علماء السنة. طب اسمعوا هذا الكلام حتى تعلموا التدليس الذي يحدث، ودائما هذا الكلام عمليا يحدث حتى في المناظرات، لما يقول لك مثلا في القرآن آية كذا، يعمل آية لا تتكلم عن هذا لا من قريب ولا من بعيد، هو يريد أن يأخذ الجزء الإيه الجزء الخاص به. أذكر طرفة قبل أن أبدأ، في إحدى المناظرات كان عندنا حديث الشيعي يقول المعمم كان يقول لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن وليتموها أبا بكر إن وليتموها أبا بكر وجدتموه زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، وإن وليتموها عمر وجدتموه قويا في دين الله الخلافة يعني والإمام، وإن وليتموها عليا كان لكم هاديا مهديا. قلت له هذا الحديث ضعيف، هو ضعيف جدا عندنا. قال لا إنما ذكره فلان في كتابه وذكره فلان. قلت طيب خلاص خلاص مش مشكلة، الحديث ده إيه أنت عايزه صحيح صحيح. قلت طيب اقرأ كده الحديث أولا يقول إيه إن وليتموها، يعني التولية تكون من قبل من من قبل الناس، يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاية تكون من من منكم أنتم ليست من الله. ثانيا هو يقول إن وليتموها أبا بكر وجدتموه زاهدا، إن وليتموه عمر وجدتموه قويا في دين الله. قلت له هذا مدح أم ذم؟ قال لا نصف الحديث الأولاني مكذوب. بالمثل هو
الشيخ بصححه على مزاجه ويكذبه على مزاجه،
يعني طبعا المقطع موجود الشيخ حميد البغدادي يعني أنا قلت يعني سبحان الله هم كذبوا في النصف الأول من الحديث
وصدقوا في الثاني
ولم يكذبوا في النصف الآخر، يعني هو يعني هو طبعا ما خدش البال، هو أهم حاجة يجد أي شيء فيه مدح لمن
ليتماشى مع هوا بس
يجد مدح لشيء لسيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا علي حق له أن يمدح لكن ليس بهذا الباطل والمكذوب. فأحد المواقع الشيعية يعني أنا أريك بس تدليسهم كيف يضحكون بها على العوام.
نعم.
يقول الموقع العنوان هكذا الشيخ المفيد بقلمي الذهبي وابن حجر، يقول: لله دركم يا أعلام الإسلام حينما تكتب أسماءكم بماء الذهب تقديرا واحتراما وإجلالا، ليس لشخصكم فحسب، لعلمكم الذي فاق كل تصور ولإبداعاتكم التي خطت على ما سواكم. وحديثنا الآن سيكون على شيخ الفقهاء وفقيه المشايخ ابن المعلم الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، أعلى الله مقامه، ولله در القائل، والفضل ما شهدت به الأعداء، ولا زال يخاطب الشيعة. لذلك سنقتصر على ترجمتي بقولين اثنين لا ثالث لهما، وهما من الأئمة في علم الرجال عند العامة، وهما كل من محمد بن أحمد الذهبي صاحب كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، والآخر هو ابن حجر. أخذ يثني على الذهبي وابن حجر عندنا، يريد أن يقول: انظر أكبر عالمين من علماء المسلمين كيف سيثنون على من؟ على الشيخ المفيد. قال: فقال الذهبي في ترجمة الشيخ المفيد رضي الله عنه: محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المعلم ابن المعلم الرافضي الملقب بالشيخ المفيد، له تصانيف كثيرة في الطعن على السلف، مات سنة 1300، وكان ذا عظمة وجلال في دولة عضد الدولة، وذكر المرجع ميزان الاعتدال. قال: وقال ابن حجر في ترجمة الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد عالم الرافضة أبو عبد الله بن المعلم صاحب التصانيف البديعة، وهي 100 تصنيف طعن فيها على السلف، له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة، شيعوا 80,000 رافضي، مات سنة 1300. وقال ابن حجر: وكان كثير التقشف والتخشع والإكباب على العلم، تخرج به جماعة وبرع في المقالة الإمامية حتى كان يقال له على كل إمامي منه، وكان أبوه معلما بواسطة وولد بها وقتل بعكبراء، ويقال إن عضد الدولة كان يزوره في داره ويعوده إذا مرض. وقال الشريف أبو يعلى الجعفري: وكان تزوج بنت المفيد، قال: ما كان المفيد ينام من الليل إلا هجعة، ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن، انظر لسان الميزان. هو يريد ماذا الآن؟ أن يمدح الشيخ المفيد أمام الشيعة على لسان علماء السنة.
نعم.
طيب، ما رأيك؟ أنا رجعت للترجمة، للترجمتين، والآن مبسوط هو كده، يعني بيقول لك: شوفوا شوفوا الكلام اللي علماء السنة بيقولوا إيه على الشيخ المفيد، اسمعوا. طبعا هو كأكمل، هو قال: سلام عليك يا ابن المعلم، يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا، وعلى فقدك فليبكي الباكون، يا علما من أعلام أمة المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرجع إلى الإمام الذهبي وابن حجر، هو يأخذ ما يريده. قال الذهبي، قبل أن أقول قول الذهبي، الذهبي في كتبه قالوا: كلام الذهبي ذهب، في ترجمته منصف حتى مع المخالف، يعني قد يذكر الملحد، انظر الملحد الذي يلحد في دين الله، يقول: وكان ذا علم وفطنة وذكاء، وكان صاحب تآليف، هو يذكر وصفه، وكان متجرئا على حدود الله، وكان ملحدا في دين الله، وارتد بعد أن كان مؤمنا. يبقى الأول ما تأخذش الكلام الإيه؟ الأول هذا هو يعطيك الوصف الذي كان عليه الرجل. طب وما يفيد وما يفيد الذكاء؟ ابن الذهبي نفسه يقول: قاتل الله الذكاء مع الفجور، ومدح الله البلادة مع التقوى. نعم. حيفيدني بإيه ذكائي أنا لو كنت فاجر صحيح. في دين الله. لكن اسمعوا الذهبي ماذا قال. يعني أنا الآن أتيتكم بالترجمة كاملة. قال: عالم الرافضة، يعني مباشرة ونسبه إلى من؟ إلى علماء الرافضة. والرافضة هذه لتعلموا هي ذم لكم. قال: صاحب التصانيف، قال صاحب التصانيف الشيخ المفيد، واسمه محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي، ويعرف بابن المعلم، كان صاحب فنون وبحوث وكلام واعتزال وأدب، يعني نسبه إلى ماذا؟ إلى الاعتزال، فرقة المعتزلة.
معتزلة.
قال: ذكره ابن أبي طيب في تاريخ الإمامية فأطنب وأثهب، وقال، هو ينقل الآن عن أحد علماء الشيعة فيه، كان أوحد في جميع فنون العلم الأصلين والفقه والأخبار ومعرفة الرجال والتفسير والنحو والشعر، وكان يناظر أهل كل عقيدة مع العظمة في الدولة البويهية والرتبة الجسيمة عند الخلفاء، وكان قوي النفس كثير البر عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم. يبقى ابن الذهبي حتى الآن لا زال ينقل إلى أن قال: وربما زاره عضد الدولة ويقول له: اشفع تشفع، وكان ربعة نحيفا أسمر، عاش 76 سنة وله أكثر من 200 مصنف، إلى أن قال: مات سنة 13400 وشيعوا 80,000 وقيل بلغت تواليفه 200. لم أقف على شيء منها ولله الحمد. لم أقف على شيء منها وإيه؟
ولله الحمد.
الحمد لله أنه ربنا إيه؟ أراحني. أنا أذكر الآن قبل أن أنتقل إلى ترجمة الذهبي سوف آتي بكلام في مقطع فيديو معنا لأحد علماء الشيعة وهو الحيدري حين يتكلم عن الذهبي وهو يتكلم عن المفيد. لو كان موجود
طيب المقطع. طيب أستاذ أحمد لو المقطع جاهز مع حضرتك يا ريت تعرضه لنا.
لو ما فيش خلاص.
طيب خلاص المقطع هيكون جاهز معنا بعد قليل.
طيب إلى أن يأتي المقطع أنا في المقطع هيأتي إنه الحيدري نفسه هيقول إيه. خلاص هي وجهة نظر. هو بيشتم في المفيد خلاص وجهة نظر. يعني هو ذكر الأشياء التي تنسب إليه ثم ذكر معتقده. الذهبي ذكر معتقده في المفيد. طيب ابن حجر يا جماعة ابن حجر قال عنه محمد بن النعمان الشيخ المفيد عالم الرافضة. عالم من؟
الرافضة.
الرافضة خلاص هو نسبه إلى الفئة التي هو منها. أبو عبد الله بن المعلم صاحب التصانيف البديعة وهي 100 تصنيف طعن فيها على السلف.
طيب الفيديو بتاع كمال الحيدري جاهز دلوقتي خلينا نعرضه ونرجع نعلق عليه.
الشاهد هو ما ذكره الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق الدكتور بشار عواد معروف المجلد 9 من 401 إلى 450 من الهجرة عندما يصل إلى بيان ترجمة الشيخ المفيد إمام من أئمة علماء الإمامية محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ابن المعلم المعروف بالشيخ المفيد صاحب التصانيف كان رأس الرافضة وعالمهم صنف كتبا في ضلالات الرافضة. من يقول؟ الإمام الذهبي. وفي الطعن على السلف وهلك به خلق هؤلاء الذين اتبعوه حتى أهلكه الله في رمضان وأراح المسلمين منه. جيد هذه وجهة نظر محترمة ولكن هذا منطق القوم.
ده على لسان مين؟ كمال الحيدري.
يعني الحيدري ينقل
عن الذهبي.
ينقل عن الذهبي. ترجمة الذهبي التي قالها الحيدري أنا ما أتيت بكلامه. يبقى هل هذه الترجمة فيها مدح بالله؟ هل يعقل؟ هل
هناك
أنا قال صنف كتبا في ضلالات الرافضة والطعن على السلف حتى أهلكه الله في رمضان.
في رمضان.
أين المدح هنا؟ يبقى لما قاعد يقول وله 200 مصنف وكان ذا عبادة وخشوع هو يصف حاله لكن في الآخر أين معتقد الذهبي في المفيد؟ يبقى ما تجيش تقول لي أثنى عليه. يبقى أنظر التدليس. نفس الكلام قاله ابن الحجر رحمه الله قال وله 200 تصنيف طعن فيها على السلف له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة شيعته 80,000 رافضي مات سنة كذا. قال الخطيب صنف كتبا كثيرة في ضلالهم والذب عن اعتقادهم والطعن على الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين وهلك بها خلق إلى أن أراح الله منه في شهر رمضان. هذا هو فقط. يعني أنا ده مثال حتى يستفيق الشيعة.
نعم.
لا أحد يضحك عليكم يا أيها يا معشر الشيعة.
نعم. طيب عرفنا الناس من هو شيخ المفيد وتحدثنا بشكل مختصر عن شخصية هذا الرجل. هل جاء عن المفيد مسألة تكفير المسلمين؟
طبعا الشيخ المفيد هو من أكثر هو مؤلف بارع وهذا ليست مشكلة. كم من إنسان غير المسلم غير السنة والجماعة مؤلف وله إبداع في تأليفاته. الآن عندنا هذا الرجل من أكبر علماء الشيعة يعني معتقده يسير كلامه يسير به الركبان. طيب ما رأيكم أنه حتى لا تقولوا نحن نكفركم أحد علمائكم الكبار يكفر من لا يدين بدينكم؟ أنتم تقولون المسائل الخلافية وطالما كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس هناك مشكلة وإنما هي اختلافات مذهبية وفقط كمثل الاختلافات يعني بعضهم يقول لك كالاختلافات عندكم في الأئمة الأربعة. هل المثل الذي يقول أنا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي يكون مثلا ولا حنفي يكون كافر؟ لا نقول يقول لك هكذا فهذا مذهب خامس من المذاهب والأمر فيه سعة. قل له لا الأمر ليس هكذا. الخلاف الذي بيننا وبينكم خلاف غير مقبول خلاف غير سائغ. هناك خلاف سائغ في مسائل الفقه يعتمد ويقبل يقبل الأقوال وهناك
احنا كلمنا في الحلقة اللي فاتت قلنا العقيدة ثابتة ما بين الأربعة العقيدة سائغ.
يبقى لا تأتي وتقول لي هناك تقريب ما بين السنة والشيعة وكلنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا سوف أذكر لك على لساني أو من كلام أحد علمائكم الكبار وهو الشيخ المفيد أنه يكفر علماء من؟ أنه يكفر
كل من هو ليس شيعي،
كل من ليس شيعيا. أظن له مقطع أيضا لو كان متوفر أو موجود الوقت إن شاء الله.
طيب هنجهزه إن شاء الله.
له مقطع المهم طيب في جهز. كلامه.
طب خلينا نشوف المقطع الأول لفضيلة الشيخ ونعود مرة أخرى.
التفتوا جيدا، هو مهم أعزائي، واقعا هذا الأسلوب ينبغي على الأعزة أن واقعا مو يتجنبوا أساسا، ليس مرتبطا بالعلم، وهذا الذي قاله الشيخ الصديق، وهذا مما لا يذهب إليه مسلم ولا ملي، فأخرجه عن ملة الإسلام بل عن الأديان السماوية جميعا، لأن الملي أعم من المسلم وغير المسلم، ولا موحد، فأثبت له ماذا؟ ولا يجيزه على التقدير في النبوة ملحد، فأثبت له ماذا؟
طب فضل الشيخ، مسألة تكفير المسلمين عند المفيد أو غير المفيد، يعني كان حتى في مقاطع كثير جدا لبعض المعممين وهم يتحدثون أن كل من هو ليس شيعي فهو في النار.
هذا هو يقول الشيخ المفيد، هذا أنا أنقل الكلام، هذا في كلام علماء الشيعة في كلام المفيد. يقول اتفقت الإمامية، وانظر قبل أن أعلق على هذه الكلمة، هناك فرق ما بين الرواية وما بين قول العالم. إذا قال العالم اتفقت فهذه الكلمة كبيرة، يعني لا تكون إلا بعد بحث واستقصاء، بخلاف الرواية أقول لك ممكن الرواية تكون خاطئة، ممكن يكون ضعيفة الرواية وكذا، لكن كلام العالم إنما هو خلاصة تجربته وخلاصة علمه. نعم. يقول الشيخ المفيد اتفقت الإمامية على تكفير، على أن من لا يقول، على أن من لا يؤمن بالأئمة فهو لحظة واحدة، أنه من لا يؤمن بالأئمة، يعني في خلاصتها، لأننا آتي إن شاء الله آتي بها بكلامه.
أنا دلوقتي بس يعني لازم أطلع فاصل الآن، وبإذن الله تعالى بعد الفاصل نكمل الحوار ونكمل النقاش مع فضيلة الشيخ حازم الوزيري، فأبقوا معنا مشاهدينا الكرام وأعود إليكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وعدنا إليكم في القسم الثاني والأخير، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، نتحدث عن سير أعلام الرافضة. في هذه الحلقة نتحدث عن الشيخ المفيد عند الشيعة. مرة أخرى أجدد التحية على الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل، أجدد عليك التحية مرة أخرى شيخ حازم.
بارك الله فيك دكتور.
الله يحفظك شيخ حازم. كنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن تكفير المسلمين عند المفيد.
نعم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف، أما بعد، فأنا أنقل لكم كلام المفيد في تكفيره لغير الشيعة، لغير الاثنى عشرية، لغير الإمامية، تكفير لكل عموم المسلمين وجميع الطوائف وملل الإسلام، بل حتى المبتدعة، يعني حتى المبتدعة كفرهم. يقول وينقل عنه هذا الكلام أيضا المجلسي، يقول قال الشيخ المفيد قدس الله سره في كتابه المسائل اتفقت الإمامية، وانظر كما قلت لفظ اتفقت، هذا معناه أنه بحث واستقصى الأمر، فمعنى ذلك ليست رواية ضعيفة أو صحيحة، إنما هو بحث عالم،
مش مجرد كلام مرسل.
نعم. اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق الخلود في النار. كافر ضال مستحق الخلود في النار. طيب، وقال أيضا واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن أصحاب البدع يعني
كلهم كفار،
وعلى أن الإمامة أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم. الشاهد من هذا الكلام، هل نحن الآن مثلا 2 مليار أكثر من 90% أهل سنة وجماعة لا يقولون بهؤلاء الأئمة؟ طبعا نعرف فضلهم وقدرهم، نعرف فضل علي رضي الله عنه وابنه وابنيه، ونعرف فضل الأئمة، طبعا محمد المهدي هذا ليس موجودا أصلا، لكن نعرف فضل آل البيت، لكن هل نقول أنهم أئمة مفترض الطاعة واجب طاعتهم منصوص عليهم من الله؟ حضرتك تجحد الكلام ده صح؟ وأنا وكل مسلم موحد سني يجحد هذا الكلام.
طبعا.
يبقى الآن نحن في عرف المفيد ماذا؟ كلنا ماذا؟ التكفير من أين أتى هنا؟ يبقى حتى لا تقولوا أنتم تكفروننا أنتم كذا، لا، هؤلاء علماؤكم وكبار علمائكم يكفروننا بالإجماع بالإجماع، ويقول اتفقت، حتى لا تقولوا لا هذه أقوال شاذة ولا آراء فردية، هذا ليس إنسان عادي، هذا أكبر علماء الشيعة في زمانه.
نعم. طيب حطوا لنا يا جماعة أرقام التلفونات بعد إذنكم على الشاشة ونكمل الحوار أيضا مع فضيلة الشيخ حازم. كان هناك أيضا مسألة الصدام بين الشيخ المفيد والشيخ الصدوق بسبب مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة المفيد مجرم بمعنى الكلمة، يعني لم يرحم حتى علماء ملته. يعني المقطع اللي احنا كنا نسمعه قبل الفاصل هو يتكلم عن الشيخ الصدوق. اسمعوا يا معشر الشيعة من أين أتى الغلو عندكم حتى تفهموا المسألة التي نتكلم فيها، مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز على النبي أن يسهو؟ نحن نقول نعم، علماء أهل السنة والجماعة يقولون نعم. طب هل السهو هذا فيه نقص له؟ لا، يسهو. أولا هل هم يقولون، انظر الناحية العقلية، المشكلة كل التحليلات العقلية مشكلة، يعني ليس كل الكلام المنطقي يكون كلاما عقلانيا أو كلاما شرعيا. هو يقول القاعدة لو أن النبي جاز عليه أن يسهو أجاز أن يخطئ، طب ما قد يخطئ في تبليغ الرسالة. نقول لا، لا تلازم بين هذه التي قلتها. نحن عندنا أمر أن النبي معصوم حتى يبلغ الأمر. قد ينسى النبي، ينسى ما بلغه، يعني هل وقع التبليغ؟ أولا وقع، حفظ الله النبي حتى بلغ الآية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة، صلى ثم نسي آية. طب هذه الآية التي نسيها حتى لما انتهى من الصلاة قال أين أبي؟ قال كان خلفه، يعني كأنه يقول له لماذا لم تردني في هذه الآية. نسي النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين في الصلاة، في صلاة الظهر أو العصر، إحدى صلاتي العشي. طيب هل كان بلغهم أن الصلاة أربعة أم لم يبلغهم؟ يعني كان بلغهم، لذلك ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يبقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقت التبليغ.
نعم.
يبقى ديننا كله قد وصل إلينا. طب نعم. بعد أن وصل إليك الدين هل يضرك أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟
لا
لا. هذا الذي نقوله، هذا كلامنا وكلام علماء الشيعة إلى 300 عام.
طيب هرجع تاني للحتة دي، لكن عبد السلام من المغرب يريد المشاركة. عبد السلام السلام عليكم.
السلام الله عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى طاقم صف المباركة.
أهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
جزاك الله خير. هذا الشيخ الذي يسمى المفيد والله إنه بالعكس، إنه المفسد والضال والمضل، وكلما سطره في كتبه وأضرابه من العمائم سيجزى عليه يوم القيامة، وإنه ليعرف أين مكانه الآن. كل عمائم الشيعة من أولهم إلى آخرهم مجتمعون على هدم الإسلام، وهم ضد القرآن وضد الصحابة وما قالوه وما نقلوه من الدين عن سيدنا رسول الله. إذا كان الصحابة كفار فمن بلغ الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أشكرك يا أستاذ عبد السلام.
بلغوا عني ولو آية.
شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ محمد من مصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلي.
يا أستاذ حسام، لماذا الشيعة لم يجلسوا على مجلسة المناظرة والحكمة بأدب والأدلة البراهين الصحيحة؟ الشيعة أستاذ حسام يكفرون عموم المسلمين لأننا نحن نحب الصحابة، لأننا نحمد السيدة عائشة أنها عفيفة وأنها كريمة وأنها مرتكبت الفاحشة أبدا، والشيعة يكفرون الصحابة ويتهمون أمنا السيدة عائشة بالفاحش وبالفحش والعوذ بالله، ونحن نحب آل البيت ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا سعسنا أستاذ حسام نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة يلبسون لباس السفاهة والبزاءة والسب واللعن. دين الشيخ حسام مبني على أول، يعني أنا أتعجب من دين مبني على السب، مبني على تعريف القرآن، مبني على سب الصحابة، ما الذي سيستفقونه من أفعالهم هذا؟
نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. أنا برضو عايز من الشيعة أن هم يتصلوا معنا على هواي مباشرة الآن. احنا بنسألكم أيضا من أين تأخذون دينكم؟ هل تأخذون دينكم من هؤلاء الكافي والكليني والمفيد وغيره، ولا القرآن الكريم؟ يعني احنا لما نحب نحجج الشيعة نحججهم بإيه؟ برواياتكم، ولا أنتوا القرآن الكريم لا تتفقوا معنا لا على قرآن ولا على إله ولا على نبي ولا ماذا بالضبط؟ تفضل يا شكرا.
نحن كنا نتكلم في مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي في القرآن ثابتة أن الأنبياء قد يسهو النبي وقد يقع منه النسيان، ليست مشكلة يعني طالما أنه بلغ. أول الشاهد هنا في كل هذا الكلام الذي قلته خلاصته أن الصدوق كان يقول أن الغلاه هم الذين نفوا السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
الغلاه قال لعنهم الله.
نعم
يبقى الصدوق الآن يلعن هؤلاء. طيب المفيد طبعا شتم شتيمة كبيرة في الصدوق. الصدوق المفيد أول عالم إمامي شيعي ينفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصبح الآن من ماذا؟ من مسلمات دين الشيعة.
نعم طيب
هو نفي السهو.
محمد العراق، محمد السلام عليكم. طبعا انقطع الاتصال. تفضل يا شيخنا.
لو عندنا مقطع لكلام الشيخ المفيد على لسان الحيدري، كان في مقطع فيديو ولا خلاص انتهت؟
لا احنا لسه مستمرين في الوقت، بس مش عارف اذا كان الشباب معاهم المقطع ولا مش معاهم المقطع.
طيب انا انقل الان.
معاك جاهز المقطع؟ طيب اعرض لنا المقطع بعد اذن. تفضل.
وقد سمعنا شيخ المفيد يقول وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو شيخ الصدوق، لم نجد لها دافعا في التقصير، وهي ما حكي عنه أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام. فأنت بمجرد أن تقول أن النبي والإمام لا يسهو أنت ماذا؟
مغالي.
وإذا صرت مغالي تدخل في دائرة ماذا؟ من لعنهم الآن. تقول واقعا هكذا؟ أقول نعم هذا رأي موجود أعزائي. طبعا الشيخ المفيد ينفي هذا،
يرد
هذا. طبعا يكون في علمك أول من نفى السهو ورد السهو عن النبي هو ماذا؟ الشيخ المفيد. يعني الطائفة ما قبله كانت تؤمن ماذا؟
بالسهو.
تقول سيدنا في النتيجة المذهب له. أقول بيني وبين الله لا معنى لهذا السؤال، هذا السؤال خطأ. المذهب عندما يأتي الإمام الحجة نروح نذهب لخدمته، نقول يا ابن رسول الله في النتيجة اختلف العلماء، الحق مع من؟ ولذا أنا قلت في أبحاث سابقة يتذكر المشاهد الكريم، قلت ماذا؟ قلت لهم أعزائي أن الأعلام لا يمثلون المذهب، وإنما يمثلون ماذا؟ آراءهم الشخصية. وإلا بينك وبين الله من هو المذهب؟ الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، ابن الوليد، أي من المذهب؟ هذا معناه أن المذهب متناقض. الجواب لا هذا المذهب ولا هذا المذهب ولا هذا، وإنما هذه آراء واجتهادات ماذا؟
داخل
المذهب. أحسنتم، داخل المذهب.
تعليقك يا شيخ حازم على كلام
قال الحقيقة. طبعا قال هذا الكلام الذي أريده أنا، يعني أهم نقطة في الحلقة يمكن هذه
كان بيأكد على كلامك من شاء.
أولا قال أول درجة في الغلو، هذا كلام الصدوق الذي كان قبل المفيد، نفي السهو عن النبي والإمام. والصدوق كان يقول وإن الغلاة، ذهب الغلاة إلى نفي السهو. طبعا عندي بحث كامل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو من كتبنا وكتب الشيعة، والروايات عندهم صحيحة ثابتة وكثيرة، لكن أنا أريد أن تسمعوا كلام الحيدري مرة أخرى. أنا كتبت قال أول في المقطع الآن، أول من نفى السهو ورد السهو هو الشيخ المفيد، الطائفة ما قبله كانت تؤمن بالسهو. الآن الشيخ المفيد هذا في سنة 336 هجرية، يعني من قبل 336 في دين، ومن بعد 336 دين تاني خالص. يبقى الآن من الذي وضع لكم هذا الاعتقاد؟ أنا قلت لكم جمعوا هذه الاعتقادات سوف تجد دين الشيعة يكتمل بهذه الطريقة. يبقى معنى ذلك أن الشيخ المفيد عندكم هو أول عالم قال بنفي ماذا؟ بنفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب محمد العراق، محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شلونكم؟ صحتكم، أحوالكم؟
الحمد لله.
أريد بس يعني أقول كلمة واحدة.
تفضل.
لا تقولون علماء الشيعة، هم ما عندهم علماء، عندهم معممي الشيعة، وكلما كبرت عمامته زاد كذبه وخرافاته، يعني حتى علمهم دا يأخذون من السنة. فأرجو أن لا تقولون علماء الشيعة، هم ما عندهم علماء.
علماء عندهم
يعني انت
كلهم
يعني هم بالنسبة لهم هم اسمهم علماء.
هاي هم يقولون هم وصلوا يعني وصلوا للالوهية، ما يقولون على نفسهم علماء.
هذا وصف ليس مدح. طيب. يعني عبارة علماء عندهم.
أشكرك
طيب.
أستاذ
حتى هو بقي
فلا تقولون علماء، قولوا معممي الشيعة.
أشكرك أستاذ محمد. طيب. أشكرك.
قال معمم الشيعة وأكبر أحد معمميهم. ما هذا كان لم يكن هناك معممين في الزمن الماضي كانوا يسموا بالعلماء يا أستاذ محمد. عندنا وقت نتكلم في مسألة تحريف القرآن عند
معنا معنا كم دقيقة كده يعني؟ معنا حوالي 5 دقائق.
طيب كويس جدا. المسألة الأم والكبيرة والمسألة الكبرى العظمى وهي مسألة تحريف القرآن، هل المفيد كان يقول بتحريف القرآن أم لا؟ وهذه نتمنى أن الشيعي يتصل بنا الآن يعني نناقشه في مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسألة تحريف القرآن. اسمعوا كلام الشيخ المفيد أحد كبار رجال الشيعة يقول كما في كتاب أوائل المقالات: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة، الأخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان، فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم، ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه، وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه، وقد امتحنت مقالة من ادعى وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم أظفر منهم بحجة أعتمدها في فساده. هذا الكلام الآن أحد كلام الشيخ المفيد في كتاب أوائل المقالات، يقول جاءت الأخبار المستفيضة بأن القرآن قد حدث فيه زيادة ماذا؟ ونقصان. الآن يا معشر الشيعة، ما حكم الشيخ المفيد وهو يقول هذا الكلام؟ يعني الآن جمعنا قلنا هو أول من قال بنفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلموا أن علماءكم وأن أئمتكم لعنوا الذي ينفي السهو عن الأنبياء. ثانيا الشيخ المفيد هو أحد الذين قالوا بتحريف القرآن، بل نقل أنه الأمر مستفيض. الآن نريد شيعيا أن يتصل بنا أو أن يتكلم معنا ونناقشه، بدل ما يدخل شيعي كل الذي معه ماذا فعلت عائشة وماذا فعل مش عارف عمر وماذا فعل طلحة يوم القتال وماذا فعل الزبير بن العوام. تعالوا نكلمكم في المعتقد، في الأصول التي يقوم عليها الدين، دعك من معاوية سبع.
هو للأسف الشديد زي ما حضرتك قلت ما فيش حد من العوام رجع للكتب، إذا كان المعممين نفسهم ما يعرفوش
يعني نفس الكتب. الشبهات التي يحفظها عائشة فعلت كذا ومعاوية فعل كذا، والله أنت لن تحاسب على معاوية ولا على عائشة ولا على دعك من هؤلاء يعني رضي الله عنهم جميعا طبعا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقول سوف تحاسب على هذا المعتقد. هذا الرجل ليقول بتحريف القرآن، بالله كيف تقبل بعد ذلك أن تأخذ منه دينا؟ والذي الآن أنت قل لي الآن من المسلمات مسألة نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة أنهم لا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون ولا كذا ولا كذا، وأنهم معصومون عن الصغائر والكبائر إلى غير ذلك من المعتقد المسلم به، اعتقاد يعني دين. أنا الآن قلت لك أن أول بلسان الحيدري أول من قال أن النبي لا ينسى ولا يجوز له النسيان هو من؟ هو الشيخ المفيد. يبقى أنت عقيدتك من أين تأخذها الآن يا أيها الشيعي؟
طيب في ختام هذه الحلقة أنا عايز من حضرتك رسالة إلى الشيعة، ماذا تقول لهم؟
أقول لهم هؤلاء العلماء الذين تبجلونهم وتعظمونهم هم الذين وضعوا لكم هذا الدين، هذا الدين ليس من وضع أئمة آل البيت، ليس من وضع النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أننا في كل مرة نأتي بعالم نأتي أنه هو الذي وضع مثلا بدعة كذا أو دليل كذا أو كذا، الذي أصبح الأمور التي كانت في القديم من الغلو أصبحت الآن من مستقرات الدين الشيعي، حتى تعلم أن هذا الدين إنما هو صنع بشري ومتجدد. لذلك كل يوم هذا الدين الوحيد كل يوم تجد فيه أمورا لم تكن في السابق. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية يا معشر الشيعة، إن الأمر جد خطير، الأمر ليس مسائل خلافية فقهية يتسع فيها الخلاف تعذر بها أمام الله، إنما الأمر جنة ونار، فإن لم تكن على المعتقد الصحيح فقد تخلد في جهنم والعياذ بالله.
نعم شيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة التي دائما نتشرف بها.
بارك
شكرا
الله فيك.
جزاك الله كل خير. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التقدير والتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.